بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنتحدث اليوم الإخوة عن ليلة النصف من شعبان. فانتشر بين كثير من الناس الاحتفال في هذا اليوم وتعظيم هذه الليلة. وتعالوا أولاً نتعرف على الواقع الذي كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلاد الحجاز في زمن التابعين والسلف رحمهم الله. هل كانوا يعرفون فضلا لهذه الليلة؟ ومن أين جاء تعظيم هذه الليلة؟ صور لنا هذا الواقع ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، فقال: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها. قال: وافقهم على تعظيمها طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم. ثم قال ابن رجب رحمه الله: وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن فقهاء المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة، وحسبك بما كان عليه أهل المدينة والحجاز من التابعين الذين عاشوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لنا أن ما جاء في فضل هذه الليلة لا يثبت، والأحاديث التي رويت في ليلة النصف من شعبان أحاديث منكرة ضعفها أكثر العلماء، كما قال ابن رجب رحمه الله، قال: وفي فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث قد اختلف فيها أو قد اختلف فيها، قال: فضعفها الأكثرون. وحتى يكون المسلم عن بينة من أمر دينه، لو نطوف سريعا على طرق هذه الأحاديث حتى نفهم لماذا بعض العلماء يضعفونها وهم أكثر أهل العلم، وبعضهم يصححها، فقد يتمسك بعضهم بتصحيح بعض العلماء لهذه الأحاديث. فتعالوا نمر سريعا على هذه الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان حتى يكون المسلم على بينة من أمره. الحديث الذي ورد في فضل هذه الليلة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وهذا الحديث ورد من طرق كثيرة. سئل أبو حاتم الرازي صاحب كتاب علل الحديث عن هذا الحديث، قال ابنه عبد الرحمن: سألت أبي عن حديث رواه أبو خليد القارئ عن الأوزاعي عن مكحول، عرفنا مكحول كان ممن يعظم هذه الليلة، وأخذ هذا كما ذكر ابن رجب عن آثار إسرائيلية. فيقول: سألت أبي عن حديث رواه أبو خليد القارئ عن الأوزاعي عن مكحول، وعن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فقال أبو حاتم رحمه الله: قال هذا حديث منكر بهذا الإسناد، لم يروى بهذا الإسناد أو لم يروي بهذا الإسناد غير أبي خليد، ولا أدري من أين جاء به. قلت: ما حال أبي خليد؟ قال: شيخ. وكلمة شيخ عند علماء الجرح والتعديل هي يعني من مراتب الضعف اليسير. فأبو خليد هذا فيه ضعف، فلما ينفرد بهذا السند وبهذا الحديث هذا يوقع الشك والريب في روايته، بل كما قال أبو حاتم هذا حديث منكر بهذا الإسناد. وأبو خليد يروي عن الأوزاعي، والأوزاعي إمام كبير روى عنه ابن المبارك وسفيان الثوري والزهري وبقية بن الوليد، يعني علماء وأئمة مشهورين. كيف يأتي أبو خليد وهو غير مشهور يروي هذا الحديث وينفرد بهذا الفضل؟ وخاصة إذا عرفنا أن تعظيم هذه الليلة أنكره التابعون في بلاد الحجاز في مكة والمدينة، فلا يثبت هذا الحديث إلا بأسانيد قوية إذا أردنا إثباته. فتلاحظ الأسانيد التي جاءت في هذا الحديث كلها منكرة. ثم أيضا ذكر الدارقطني في العلل هذا الطريق، وذكر أنه اختلف على مكحول رحمه الله في روايته، ثم قال: كلاهما غير محفوظ، يعني جاء الحديث بطريقين، كلاهما غير محفوظ، إحداهما عن الأوزاعي عن مكحول يرويه أبو خليد وعرفنا أنه منكر، والآخر أيضا يرويه أبو خليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن خالد بن معدان، وعرفنا خالد بن معدان ممن كان يعظم هذه الليلة. قال: عن كثير بن مرة عن معاذ. قال الدارقطني: وقد روي عن مكحول في هذا روايات، وذكر روايات كثيرة، ثم قال: والحديث غير ثابت. هذا كلام الدارقطني رحمه الله تعالى. وكذلك جاء الحديث من طريق الأحوص بن حكيم عن مهاصر ابن حبيب عن أبي ثعلبة رضي الله عنه، وجاء أيضا يعني من طرق أخرى عن الأحوص. قال الدارقطني: والحديث مضطرب غير ثابت. وهذا الأحوص بن حكيم قال فيه الإمام أحمد: لا يسوي حديثه شيئا. قال أبو حاتم: ليس بقوي، منكر الحديث. فتلاحظ أيضا هذا السند لا يمكن أن يتقوى كالسند الأول. ثم أيضا جاء هذا الحديث من طريق عبد الله بن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وابن لهيعة ضعيف، واشترك معه في الرواية رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضا. وابن لهيعة كما يذكر في ترجمته أنه احترقت كتبه وساء حفظه، فالأصل في روايته الضعف إلا إذا جاء من يتابعه متابعة فيها قوة. وهنا الذي شاركه في الرواية رجل مثله في الضعف، ثم إن ابن لهيعة رحمه الله كما ذكر العلماء هنا اضطرب في رواية هذا الحديث على أوجه كثيرة، وهذا مما يدل على ضعفه. فأيضا رواه عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي موسى الأشعري، و والد الضحاك بن عبد الرحمن مجهول، وكذلك رواه ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن وهو مجهول. تلاحظ المجاهيل هنا في سند الحديث الذي جاء من طريق أبي موسى، ومن خلال المجاهيل قد تدخل الأحاديث المنكرة. ثم أيضا جاء هذا الحديث من طريق هشام بن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهشام بن عبد الرحمن لا يعرف، مجهول، ويروي عن الأعمش، والأعمش إمام من أئمة الحديث، روى عنه سفيان الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة. أين هؤلاء الأئمة عن هذا الحديث في فضل هذه الليلة؟ فلما يأتي هشام بن عبد الرحمن وهو غير معروف يروي هذا الحديث، هذا يدل على نكارة هذا الحديث من هذا الطريق أيضا. والبزار رحمه الله لما أخرج هذا الحديث في مسنده ذكر ثلاثة أحاديث لهشام بن عبد الرحمن، ثم قال لا نعلم أحدا شاركه فيها عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا يدل على نكارة روايته. كذلك جاء هذا الحديث عن عبد الله عن عبد الملك ابن عبد الملك عن مصعب بن أبي ثابت عن القاسم بن محمد عن أبيه محمد بن أبي بكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا السند فيه عبد الملك ابن عبد الملك، قال البخاري في حديثه نظر. والعقيلي لما ذكر عبد الملك بن عبد الملك في كتابه الضعفاء وذكر فيه كلام البخاري في حديثه نظر، والبخاري إذا قال في الراوي في حديثه نظر يعني الغالب أنه يكون ضعيف جدا أو يكون غير مقبول الرواية. ثم قال العقيلي وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين، والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة. نعم، قال فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله، يعني الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فليلة النصف من شعبان وغيرها من الليالي كلها تدخل في هذا الحديث، في هذا الحديث. فإذا هذا السند فيه عبد الملك بن عبد الملك وفيه مصعب بن أبي ذئب وكلاهما مجهول، فتأمل هذا السند يعني جاء عن المجاهيل أيضا كما ذكر هذا ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب الجرح والتعديل. كذلك جاء هذا الحديث عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن أنعم عن عبادة بن نسي عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك رضي الله عنه. وعرفنا ابن لهيعة ضعيف الطرب في رواة الحديث، وعبد الرحمن بن أنعم الأفريقي معروف بضعفه. ثم هذا السند رواه مكحول عن كثير بن مرة مرسلا بدون أن يذكر الصحابي، أيضا تلاحظ الاضطراب في رواية هذا الطريق، وهذا الطريق أيضا لا يتقوى يعني لأن فيه باللهيعة وفيه عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي وجمهور العلماء على تضعيفه. ثم حديث عائشة رضي الله عنها جاء من طريق حجاج بن أرطاه عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. و قال الترمذي لما روى هذا الحديث في سننه ضعفه، قال حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يعني البخاري رحمه الله يضعف هذا الحديث. ويكفيك أن إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله يضعف هذا الحديث. وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. والحجاج بن أرطاه يعني كان يرسل عن يحيى بن أبي كثير يعني ما سمع منه، فبينه وبين يحيى بن أبي كثير واسطة أو وسائط، ومن هنا قد تدخل الأحاديث المنكرة في الرواية. و كان الحجاج يدلس عن الضعفاء، يعني تكون الوسائط التي يسقطها رواه ضعفاء كما ذكر هذا أبو حاتم رحمه الله. ثم أيضا هذا السند فيه اختلاف على يحيى بن أبي كثير، فيرويه بعضهم عن يحيى عن الحجاج بن أرطاع عن يحيى بن أبي كثير مرسلا. قال البيهقي هذا المحفوظ، يعني ليس الحديث متصلا إلى عائشة رضي الله عنها. وهكذا طرق كثيرة للحديث، أحببت بذكر هذه الطرق أن نعرف حقيقة الأمر، وأنه إذا تأملت في هذه الطرق تجد أنها لا تتقوى. الذي صحح الحديث من العلماء المتأخرين ذكر بعض هذه الطرق، ابن حبان في صحيحه فصححه، وصححه بعض الأئمة في زماننا، لكن المتأمل في هذه الطرق يجد أن الضعف فيها ليس باليسير، الضعف فيها شديد، والضعف فيها عبارة عن رواه يرون المناكير ورواه مجاهيل. فمثل هذه الأسانيد حتى لو اجتمعت ولو كثرت ما يمكن أن تتقوى، وخاصة إذا كان الواقع العملي في بلاد الحجاز في مكة والمدينة على خلاف هذه الأحاديث. فهذا يبين لنا أن هذا الحديث لا يثبت، ولذلك ضعفه الدارقطني والعقيلي والبيهقي وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. والإخوة على فرض تصحيح الحديث، يعني حتى من صح الحديث من المتأخرين، إذا صح الحديث لا يعني هذا أن المسلمين يجعلون هذا اليوم كالعيد فيظهرون فيه الفرح والسرور العام، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. والمسلمون لهم يوما عيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هجر إلى المدينة وجد أهلها يلعبون ويحتفلون في يومين، فيعني من أيام الجاهلية، فقال إن الله قد أبدلكما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فإظهار الفرح العام والسرور العام هذا يجعل اليوم عيدا، فهذا لا يجوز في دين الإسلام. الأعياد في دين الإسلام توقيفية، يعني لا تؤخذ إلا عن الشرع. فالفرحة العامة في الأعياد في الإسلام تكون بعد ختام العبادة، بعد شهر رمضان يأتي عيد الفطر شكرا لله تعالى على إتمام الصيام والقيام، وبعد الحج بعد عرفة يأتي عيد الأضحى شكرا لله على عبادته في الأيام العشر من ذي الحجة. أما أن يخترع الناس يوما أو يتعلقون بأحاديث لا تثبت فيعظمونه ويحتفلون فيه، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك عرفنا الإخوة أنه حتى من يصحح هذا الحديث لا يعني أنه يجعل هذا اليوم عيدا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للهدى والرشاد، نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على التوحيد والسنة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، وأن يعيننا على حسن عبادته في هذه المواسم العظيمة، شهر شعبان شهر كما مر معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، فلنكثر فيه من الصيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.